الواحدة ظهرا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موجز لأهم الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله. وصف ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف تقاعس واشنطن في مفاوضات رفع الحظر عن إيران وادعائها للقلق تجاه برنامج إيران النووي السلمي بأنه تصرف غير مسؤول. وقال أوليانوف ردا على مزاعم الممثل الأمريكي في شؤون إيران روبرت مالي: إذا كان المسؤولون الأمريكيون قلقون بشأن تقدم البرنامج النووي الإيراني، هناك طريقة سهلة لحل هذه المخاوف، وهي الانتهاء من مفاوضات فيينا، مضيفا أن عدم الاستعداد لإنهاء المفاوضات مع الإشارة إلى الخيار العسكري أمر غير مسؤول. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن الغرب لن يضغط على أوكرانيا لإجبارها على التفاوض مع روسيا. وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن: لن نضغط أبدا على أوكرانيا لتقديم تنازلات. أكدت وزارة الخارجية السورية أن بيان الاتحاد الأوروبي بشأن الأسلحة الكيميائية هو إمعان في تضليل المجتمع الدولي، وأكدت من جديد أن سوريا لم ولن تستخدم مثل هذه الأسلحة أبدا. وأشارت الخارجية السورية في بيان إلى أن بعض الدول الغربية والاتحاد الأوروبي يستغلون هذا الملف لأهدافهم الاستعمارية والتستر على الجرائم التي ارتكبوها ضد شعوب العالم. ندد المرجع الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم بسياسة نظام آل خليفة في البحرين في التطبيع مع الكيان الصهيوني والهرولة نحو صهينة المجتمع البحريني. وقال آية الله قاسم: إن من مخططات السياسة في البحرين تحويل المجتمع بالقوة إلى مجتمع يهودي. أعلنت وزارة الداخلية العراقية المباشرة بإعادة نشر قوات الأمنية على خط الصف الحدودي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اللواء خالد المحنة أن الحدود تمثل الملف الأخطر بالنسبة للعراق، ولذلك قامت وزارة الداخلية بتوفير بعض الدعم لملف الحدود، مضيفا أن عملية التسلل عبر الحدود العراقية السورية أصبحت مستحيلة، وأن قواتنا قادرة على تأمين الحدود مع تركيا وإيران. أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان يريد رئيسا لديه مواصفات محددة ويحمل همين أساسيين، هما إنقاذ البلد اقتصاديا ويكون قادرا على الحوار مع كل الأطراف. وأوضح الشيخ قاسم أن على الرئيس القادم أن يجمع الأطراف من أجل التباحث في القضايا الخلافية والمستقبلية، على أن تحال القضايا الخلافية السياسية إلى الحوار، ومن بينها القضايا الاستراتيجية الدفاعية. هتفت الجماهير المغربية لفلسطين خلال احتفالاتهم بتأهل منتخبهم إلى الدور الثاني في مونديال قطر بعد فوزه على كندا. ورفع اللاعب المغربي جواد اليميق علم فلسطين أثناء احتفاله بفوزهم على منتخب كندا، فيما ضجت المدرجات بهتافات الجماهير لفلسطين وعدالة قضيتها. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة، وتجدد معكم اللقاء عند الساعة 2 بعد ظهر طهران مع حصاد الظهيرة. كان معكم خالد العبدالله، والسلام عليكم.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي، موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. القرآن الكريم باعتباره كتاب تربية، بما لهذه الكلمة أو بما لمعنى التربية من مدلول واسع. تربية بالواقع تربية هي إمداد الجسم والعقل بجميع ما يمكنهما تقبله. كيف يعني؟ يعني الإنسان باعتباره مكون من روح وجسد يحتاج إلى تعاليم تربي الجسد وإلى تعاليم تربي الروح. بعدين الإنسان يعيش بها الحياة، لكن علايقة ما تنتهي بالحياة، علايقة مربوطة بعالم آخر نسميه ما بعد الحياة، ما وراء الطبيعة. فإذا لازم التربية تتناول تهذيب الإنسان ومعالجة شؤونه الجسدية والروحية في هذه الحياة وما بعد هذه الحياة. لاحظ زين. انطلاقا من هذا المعنى، الآيات الكريمة جاءت لتربي الإنسان، تهذب الإنسان. طبعا الآية الكريمة تريد تذكرنا بنعم الله عز وجل، تذكرنا بما أنعم الله به علينا، وتريد تبين لنا شيء، تريد تبين لنا أنه لولا إعانة الله عز وجل احنا ما نقدر نحقق أبسط الأشياء بالحياة. مو الإنسان مغرور، الإنسان يتصور أنه يقدر يحقق مطالبه وأهدافه ومآربه هو بقواه الشخصية يقدر يحققها، والحال لا، مو الشكل. الإنسان إذا ما الله عز وجل ييسر له سبل الإعانة ما يقدر يوصل إلى شيء، ما يقدر ينتهي إلى شيء. كيف؟ عشان نفهم هالمعنى. لاحظ أولا الآية تقول ولقد مكناكم. التمكين يحتاج إلى أربعة أشياء. يعني شلون الله عز وجل مكننا بالأرض؟ التمكين يفتقر إلى أربعة أمور. أولا يفتقر إلى الهداية، ثم يفتقر إلى الآلة، ثم يفتقر إلى رفع المانع، زين، ثم يفتقر إلى الطاقة. هسه أوضح لك إياهن ذن الأربعة. أولا يعني أفرض أنا الآن أستعمل الكهرباء، الكهرباء كيف توصل إلى الإنسان؟ الإنسان توصل إلى اكتشاف الكهرباء طبعا عن طريق العقل، عن طريق القوى العقلية، عن طريق المعادلات وعن طريق الاكتشافات قدر يوصل إلى استخدام الطاقة الكهربائية. طيب هذه القدرة، القدرة على التفكير العقلي والقدرة على الاكتشاف، من الذي أعطاها للإنسان؟ طبعا أعطاه الله إياها، الله عز وجل. شقد يقول واحد لا، ما له علاقة بالله، هاي القدرة على التفكير من خواص المادة الدماغية، من خواص المادة النخاعية. الإنسان عنده مخ والمخ طبيعته يفكر. خل ألفت نظرك لنقطة، أنك إذا تأخذ عينة من مخ الإنسان، إذا تأخذ عينة من هالمخ مخ الإنسان، وتأخذ عينة من مخ البقرة مثلا، وتعرضهن اثنينهن أن يحملن نفس الخواص، والتفت لي زين، عينة مادة نخاعية غاية ما في الأمر اختلاف أكو بسيط بعدد الخلايا، وإلا نفس الخواص الموجودة عند الحيوان موجودة في مخ الإنسان. طيب ليش هي عند الإنسان؟ الإنسان يقدر يفكر بيها بينما عند الحيوان، الحيوان ما يملك القدرة على التفكير. كيف؟ من أين جاء هذا؟ طبعا هذا جاء من الله عز وجل، لأن لو كانت من خواص المادة لكان نلاحظ أن نفس التفكير الموجود عند الإنسان يكون عند البعير مثلا، لكن نلاحظ أن البعير ما عنده فكر، ونلاحظ أن الإنسان عنده فكر مع أن المادة عند الطرفين متجانسة. إذن من الذي منح الإنسان القدرة على التفكير؟ طبعا الله عز وجل. لاحظ، الله منحنا العقل والعقل أصبح يسير للإنسان وانطاه قدرة على التعامل العقلي مع المحيط. هذه واحدة، زين، هاي الدلالة اللي نسميها. من بعد الدلالة يكون يعطي الطاقة. الطاقة شنو يعني؟ القدرة على الاستفادة من خيرات الأرض. لما يقول ولقد مكناكم في الأرض، كون يعطيني طاقة، قدرة على الاستفادة، اعطاني الطاقة العضلية. الطاقة العضلية، القوة العضلية، اقدر احفر الارض، اقدر ازرعها، اشق الارض، اقدر اطلع المعادن، استفيد من المعادن، صهر المعادن، استخدام المعادن، يعني القابلية على الحركة. الطاقة والقابلية على الحركة الله عز وجل منحها للانسان، زين، هاي اثنين. بعدين الآلة، كيف يعني الآلة؟ يعني الواسطة اللي أتوصل بها إلى الانتفاع بالموجودات. الله عز وجل أوجد لي الحديد في باطن الأرض، أوجد لي المعادن، وانطاني القدرة العقلية والقدرة العضلية على صنع الآلة واستخدامها، هاي ثلاثة. بعدين رفع المانع. عندنا المانع قسمين، قسم تكويني وقسم تشريعي. شلون يعني؟ مثلا انا الان اجي القالي قطعة ارض صالحة للزراعة، لكن هاي الارض الصالحة للزراعة ما اقدر ازرعها اذا الله عز وجل ما يرفع عني المانعين، يرفع عني مانع تكويني ومانع تشريعي. المانع التكويني شنو؟ يعني يكون اولا هاي الارض اللي اريد ازرعها لا يكون صلبة مثل الفولاذ مثل الحديد، لا، لازم يكون بها درجة من التماسك معقولة اقدر ازرعها، يعني يكون مو صليبة جدا يتعذر الانتفاع بها، لا، لازم تكون بدرجة من الليونة والرخاوة يمكن ازرع بها، زين، وبنفس الوقت تكون مو ممنوع علي شرعا الاستفادة بها. يعني مو مثلا اجي القى لي ارض مو صلبة صالحة اقدر ازرعها، لكن القانون الشرعي يقول لي ممنوع عليك، حرام تستعملها، يعني اكو مانع تشريعي. فالباري رفع المانع التكويني اللي هو عدم صلاحية الارض، والمانع التشريعي اللي هو الحرام. فقال لي اذا لقيت قطعة ارض ما الها مالك صالحة لان تنتفع بها استثمرها، الارض لله ولمن عمرها، لمن احياها وخذها استثمرها وانتفع بها وكل منها ما يعجبك، زين. اذا الباري عز وجل هيأ لكل الوسائل اللي نقدر نعتبرها وسائل تمكين. لما يقول ولقد مكناكم في الارض، وسائل التمكين الله عز وجل جمعها. طيب هنا الآية شو تعرضت؟ الآية الواقع تعرضت إلى مصدر من مصادر الثروة المشروعة. هاي النقطة شوية مهمة أرجو أن نتنبه لها. يعني أنا وأنت بالحياة لازم نعيش، ما يقدر واحد ما يعيش، ها؟ يريد يأكل، يريد يلبس، فمنين ناكل حلال؟ يعني ما هي الطريقة لأن نحصل على معاشنا ونحصل على مصرفنا بالطريقة الحلال؟ ما هي؟ يعني كيف؟ ما هي الوسيلة للوصول إلى مصادر الثروة المشروعة؟ بأي طريق أنا أقدر الأموال اللي أحصلها أكون أحصلها من حلال؟ طبعا هنا مو كيفي، مو كل شيء أحصل عليه هو حلال، لا، الله عز وجل يتدخل بالجانب التجاري، يتدخل بجانب الكسب، يقول لي هذا طريق عدل وهذا طريق أعوج، هذا حلال وهذا حرام. يعني عين لي المصادر المشروعة. المصادر المشروعة كم مصدر اللي لما احصل منها يقال ان فلان ياكل من حلال؟ كم مصدر المصادر المشروعة؟ المصادر المشروعة يعدوها الفقهاء، اذكر لك اهمها. اولا احياء الارض المواد، هاي اللي اشارت الى الآية ولقد مكناكم في الارض، يعني لما اجي انا والقى قطعة ارض صالحة للزراعة ويمها ماي واقدر استخدمها، ما عندي اي مانع. الشارع يقول ما في مانع انك تجي الى هالقطعة من الارض تستصلحها وتسلط عليها الماء وتنتفع منها، تأخذ واردها، هذه واحدة. ثانيا استخراج المعادن، يعني اكو معدن في جوف الارض، هذا المعدن اجي انا استخرجه، اما من المعادن الظاهرة مثل الملح مثلا او مثل القار افرض او بعض الكبريت اللي يطلع ممزوج مع الماء، المعادن بكل اقسامها الصلبة وغير الصلبة، سائلة جامدة، اجي انا واستخرج، يعني ما شلون هي الطريقة، ما هي الوسيلة لاستخراج المعادن. طبعا يتدخل الشارع يشرح لي يقول لي ان هذا المعدن اذا طلعته هل قد عليك حق للصالح العام مثلا 20% خمس، الباقي باي طريقة، هذا المعدن اذا لقيته بداري شنو حكمه، اذا لقيته بشارع عام شنو حكمه، اذا لقيته ببرية شنو حكمه. استخراج المعدن انا استخرج المعدن ادفع من عند الضريبة العامة للدولة والباقي انتفع به، هذا من مصادر الثروة المشروعة. اثنين، ثالثا العمل لاخرين باجر، شوي تنبه لي لهالنقطة، هذا طبعا اعظم مصادر الثروة المشروعة. شلون يعني؟ يعني احنا عندنا البشرية مقسومة قسمين، واحد عنده اموال وما عنده طاقة على العمل، واحد عنده عمل وما عنده اموال، فاجي انا ااجر نفسي باجر مقابل عملي، مقابل حصة من العمل، هذا اللي نسميها العمالة. العمالة بالواقع مقابلها اجر، يأخذ اجر، هذا الاجر يرتبط بنظرية الاجور. شو التفت لي نظرية الاجور الان ما اقدر اشرح لك اياها. نظرية الاجور المذهب الرأسمالي الى بها وجهة نظر، والمذهب الاشتراكي الى بها وجهة نظر، والمذهب الاسلامي الى بها وجهة نظر، بس اشرح لك الان وجهة نظر المشرع الاسلامي فقط، وبعدين لعل الليالي الاتية ان شاء الله تمر نظريات الاجور. نظرية الاجور عند الاسلام يعني انا لما عندي قابلية اشتغل واخذ مقابل شغلي اجور، ايش قد الي حق اخذ اجور؟ بيش ترتبط نظرية الاجور عند المشرع الاسلامي؟ خل اوضح لك الفكرة. افرض انا اقدر اشتغل لي 6 ساعات، اكثر من 6 ساعات ما اقدر اتعب، اجي عندي بالبيت 10 نشمات، هاي 6 ساعات لما اشتغل بيها ايش يطوني اجور؟ يطوني اجور على مقدار 6 ساعات، يعني على الاجور السائدة، على المعدل السائد الموجود. يو لا، ينطوني اجور على مقدار حاجتي، يعني انا عندي 10 نشمات شكثر يكفيهم ذولا، فينطوني اجور على قدر هذولا، يعني من كل احد حسب طاقته ولكل احد حسب عمله لو حسب حاجته. شو تنبه لي عند المشرع الاسلامي؟ لا، من كل احد حسب طاقته ولكل احد حسب كفايته. شلون يعني حسب كفايته؟ يعني انا مثلا افرضني عامل بناء، عامل البناء معدل اجوره ياخذ عن الساعة 5 دراهم، اشتغل 6 ساعات في 5 اخذ 30 درهم، 30 درهم يلا تكفي لي 2، عندي 8 نشمات يظلون ما عندهم شيء، من اين يعوفني المشرع الاسلامي؟ يو لا، ينطيني ضمان. لا، المشرع الاسلامي هنا يقول اذا انت تشتغل عند الدولة، الدولة ملزمة ان تعطيك ما يكفي 10، نبه لي زين، واذا لا تشتغل عند الافراد، الافراد يعطوك حق شغلك والباقي وين ترجع؟ ترجع الى صندوق الضمان، صندوق الزكاة، ايش كثر عايز تاخذه من صندوق الزكاة تسدد بيه حاجتك. يعني مثلا تحتاج انت شهريا 500 درهم عندك عاجز او 1000 درهم تأخذها من صندوق الزكاة. لان للغارمين، الغارم انا واحد منهم، انا الغارم اللي اتداين ما اقدر اسدد من معاشي، اضطر اتداين فاضطر ان املأ اسد هذا منين؟ اسده من صندوق الزكاة، من صندوق الضمان. اذا المشرع الاسلامي نظرية الاجور عند بيش ترتبط؟ ترتبط بنظرية الكفاية، اني انا مو اشتغل اخذ على مقدار ما اشتغل، لا انا عندي اخذ على مقدار ما يكفي سد حاجتي، لان عندي مجموعة اطفال يكون يعيشون. زين، هذا المصدر يعتبر ابرك المصادر، اضخم المصادر في نظر الاسلام واكثرها بركة، هو هذا مصدر العمل للاخرين باجر. ليش؟ لان الانسان اذا اكل من عرقه، اكل من تعبه، اعتقد ان يده يد مباركة يقدرها الله عز وجل ويقدرها النبي ويقدرها العقل. فديوم واحد من الانصار اقبل، دخل الى مسجد النبي صلى الله عليه وآله. بالمسجد قام لواحد من الانصار ايضا، بس هذا اللي قام له شوية مترف من المترفين، هذاك الاول اللي اجى فلاح، كانت ايده بيها مجل، المجل ما اعرف شو يسموه انتو، هذا لما يصير انتفاخ وتحت ماي شوية، واحد لما يلزم وفرض يدة الفاش او يدة المشحات يصير بيها مجل، هذا ايده كان بيها مجل، مد يده ليصافح ذلك الانصاري، اذاك شاف ايده بيها مجل سحب يده عنها. النبي صلى الله عليه وآله نزل من على المنبر واقبل، اخذ يد ذلك العامل قبلها، ثم هزها في وجه ذلك الرجل، قال انها يد يحبها الله ورسوله، انها يد يحبها الله ورسوله، انها يد يحبها الله ورسوله، 3 مرات. قال له هذه يد ما ينبغي تقزز منها، لازم تحترمها، هذه يد تأكل من تعبها من عرقها، اذا جن عليها الليل تشعر انها ماكلة من تعبها ماكلة من عرقها الواقع، هذه يد مباركة. ولذلك ورد بالحديث من بات في طلب الحلال بات مغفورا له. كيف يعني؟ شنو معناه؟ معناه انا مثلا يصير علي الليل افكر اني انا عندي كذا عدد، عندي عدد كذا من الاولاد ومن العائلة، طيب هذول باشر وين اقدر القى عمل حتى اشبعهم او لا؟ يقعد يفكر الانسان، ان السوق يمشي زين يولا السوق واقف مثلا، فما هي الطريقة لاشباعهم؟ يظل يفكر، هالتفكير هذا يقول هذا يحط عنه الذنوب، من بات في طلب الحلال بات مغفورا له. يوم من الايام النبي صلى الله عليه وآله كان جالسا وحوله مجموعة من اصحابه، وطلع واحد شاب من الانصار رايح يشتغل يعمل، واحد من القاعدين قال يا ويح هذا الشاب لو انفق جلده في طاعة الله. يعني شنو معنى؟ قال لو هذا مثلا هالقوة اللي عنده، هاي القوة يصرفها بطاعة الله، يصوم ويصلي يتعبد بها الى ان يضعف. النبي قال له لا، ما هكذا، لا تقول هالشكل، هذا طالع يشتغل، ان كان خرج يسعى على ابوين ليصونهما عن سؤال الناس فهو مجاهد في سبيل الله، وان كان خرج يسعى على عيال ليشبعهم فهو مجاهد في سبيل الله، وان كان خرج يسعى على نفسه ليصونها عن التكفف فهو مجاهد في سبيل الله. قال له هذا مجاهد على كل حال، هذا طالع للعمل. منو قال لك ان الصلاة افضل من الكسب؟ منو قال لك ان هذا لو يقضيها بالصلاة صلاة افضل من العمل؟ لا، هذا كل قطرة من العرق تسقط في من جبينه اثناء العمل هي عبادة وهي قربة الى الله. لان لا تتصور اكو دين في واقع الامر يمجد العمل بقدر الدين الاسلامي. ولا تتصور اكو ايضا مذهب اجتماعي يضع ضمانات للعامل بقدر ما يضعها المشرع الاسلامي. والايام الاتية كفيلة ان شاء الله بان اشرح المعنى بصورة مفصلة. اذا المصدر الثالث من مصادر الثروة المشروعة العمل للاخرين باجر. اني انا ما املك اموال، عندي طاقة اعمل واعيش من عملي، هذا المصدر الثالث. بعد المصدر الرابع من مصادر الثروة المشروعة الميراث. الميراث شوية بالله خلي نلتفت لهالنقطة. الميراث الحقيقة الآن المذاهب الاجتماعية مختلفة بالميراث. مثلا القانون الإنجليزي كان يعطي الثروة لمن؟ للولد الأكبر. كيف يعني الولد الأكبر؟ يعني افرض واحد يموت عنده 5-6 أولاد بين ذكر وأنثى، الولد الكبير هو اللي يجي يأخذ الثروة والباقين ما يأخذوها. ليش؟ شنو وجهة نظره؟ وجهة نظره يقول لك أن الثروة إذا تفتتت تحولت إلى ثروة صغيرة. يعني هذا الآن مليونير مثلا، عنده 1.5 مليون افرض، إذا عنده 7-8 أولاد وصار يوزع الثروة عليهم ما أصبح يلحق الواحد مثلا إلا أقل من 250,000 مثلا، فراح ذاك نزل من رتبته الاجتماعية، يعني صار بي يعني انوخذ منه اللقب، ما أصبح مليونير. نبالي يعني صار تجزئة الثروة تؤدي إلى تغيير المركز الاجتماعي. عليه أنا أخلي الثروة بيد الولد الكبير حتى يبقى هذا في طبقة معينة. زين، هذول أيضا عندهم مسألة الميراث يتحكم بها الإنسان كيف ما يريد. يعني مثلا هاي المرأة صاحبة شركة سنجر مالت الخياطة، هذه وصت ثروتها، كتبت وصيتها ووضعت الوصية في زجاجة وأغلقت الزجاجة وذبت الزجاجة بالبحر، كتبت بالوصية أن من يعثر على هذه الزجاجة هو الذي يستحق الميراث. زين، هذه تصور أن ميراثها بيدة، يعني الأموال بيدة تتحكم بها شلون ما تريد. تلقى مثلا هاي المذاهب الرأسمالية تعطي الفرد حرية التصرف بالأموال كيف يشاء. زين، المقابلها المذاهب الأخرى، يعني افرض ابتداء من الشيوعية وانت نازل، هذه تعتبر الميراث ملغى، تلغي الميراث. وإن كانت عدلت النظرية، الآن المادة 7 على ما يتخطر من الدستور السوفيتي عدلت مادة الميراث، يعني سمحت بنسبة قليلة من الميراث. زين، لكن النظرية الأصلية تقول احنا ما ننطي الميراث، نمنعه نلغيه. ليش تلغي للميراث؟ تقول الميراث إذا سمحنا به راح نخلق مجتمع طبقي متفاوت. كيف يعني؟ يعني مثلا واحد أبوه يموت ما يخلف له إلا الجوع، ما يخلف له إلا العري، ما عنده شيء. واحد أبوه يموت يخلف له ثروة كبيرة، يقول لك هذا شنو فضيلته وهذا شنو ذنبه؟ هذا ما عنده فضيلة أن أبوه يموت يخلف له مبالغ طائلة، وهذا ما عنده ذنب أن يموت أبوه يخلف له الفقر. يقول هل مجتمع المتفاوت ما نقدر نسمح به نخلق مجتمع متفاوت؟ واحد يموت أبوه يخلف له مبالغ طائلة، واحد يموت أبوه يخلف له الفقر، هذا راح يوجد لون من المجتمع غير المتساوي. زين، مو هذه الواقع الحجة، يعني هاي الحكاية بيها شوية لمعة بيها بريق، لكن الواقع هي مزيفة كذب. ليش كذب؟ لأنه ما يقدر، أنت ما تقدر تقضي على التفاوت في المجتمع. كيف؟ خلي أضرب لك مثل. يعني الآن لما نرجع للناس نلقى الناس مختلفين بأجسامهم، واحد عنده جسم عملاق يشتغل من الصبح لليل ما يتعب، جسم عملاق قوي جدا، يشتغل إذا على عدد الساعات يمكن يشتغل 14 ساعة 15 ساعة. زين، يأخذ كل ساعة مقابلها مثلا 10 دراهم. واحد لا والله عنده جسم ضعيف ما يقدر يشتغل أكثر من 6 ساعات. زين، طبعا ذاك راح يأخذ لفد 100 درهم، هذا يأخذ 40 درهم مثلا. زين، صار التفاوت. أنت شلون تقدر تقضي على التفاوت؟ كيف تلغيه؟ ها، هاي ناحية. ناحية ثانية مثلا واحد ابتدى تلاحظ اثنين يطبون للصف، تلاميذ اثنين في مدرسة واحدة بصف واحد، واحد يأخذ معدلات عالية عنده ذكاء يلهب، واحد يأخذ معدلات واطئة، واحد ما قدر يعني يا الله قدر يوصل بطلع الروح إلا خلص ثانوية، واحد لا عنده ذكاء يلهب استطاع عبقري استطاع أن يأخذ شهادة أعلى جدا عالية. زين في مثل هالحالة بالراتب أنت ايش راح تسوي بالراتب؟ راح تعطيهم راتب واحد جو تعطيهم راتب مختلف؟ طبعا راح تعطيهم راتب مختلف، قطعا ما تقدر تعطي العامل من راتب المهندس. زين المهندس إذا أخذ مثلا 3000 درهم أو 5000 درهم والعامل إذا أخذ 2000 قطعا صار تفاوت. ها أنت شو راح تقدر تقضي على التفاوت؟ شو تسوي؟ تجبر هذا المهندس تعطي حالة حال العامل؟ ما سوى شيء، جيت أجبرته بالجبر، ما صار شيء طبيعي، ما صار قانون طبيعي، صار قانون بالجبر. كيف تقضي على التفاوت؟ طريقة القضاء على التفاوت كيف؟ ما تقدر أنت، معامل الذكاء يختلف عند الإنسان. الآن ثبت إذا نأخذ واحد من مجتمع متخلف ونخليه في أرقى مجتمع ما نقدر نأثر على مستوى ذكاء أو ذكاء بأكثر من نسبة 8%، أكثر نسبة، نبه لي جيم، والباقي كله يتقرر بالوراثة. يعني واحد ينولد عند نسبة ذكاء 10%، واحد ينولد عند نسبة ذكاء 214، نبه لي، لأن هذا اللي يسموه ريتينج سيكلس، يعني معيار التقييس، معيار التقييس يبتدئ من 0 إلى 214. حط خط بياني، حط هنا 0، حط هنا 214، الناس تتوزع على معدل معامل الذكاء، واحد ياخذ 100، واحد ياخذ 120، واحد ياخذ 200، واحد ياخذ 20. طبعا لما صار الذكاء متفاوت صارت القدرة العقلية متفاوتة، إذا صارت القدرة العقلية متفاوتة صار التحصيل متفاوت، واحد يحصل أكثر من الآخر. زين صار التفاوت، شلون أنت راح تقضي على التفاوت؟ ما هي الطريقة؟ كيف تقدر تخلي الناس متساوية؟ بعدين أرجوك، الله خلق الخلق متفاوتين بما هو أهم من المال، خلقهم متفاوتين بالعقل بالصورة. تلقى واحد الآن صورته جميلة أنيقة، واحد تلقى صورته عادية، واحد تلقى صورته مثلا مو مريحة، أشكال. يعني الله عز وجل ما خلق الخلق متساويين، كيف أنت تقدر تقضي على التفاوت؟ الواقع هي كلمة بها خدعة. موضوع الميراث هذا لما يقول أنا أقضي على نظرية الميراث حتى أقضي على التفاوت، هاي بها مغالطة. المشرع الإسلامي لا، المشرع الإسلامي الله هو الذي يتدخل، بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يموت الإنسان توزع الثروة بهالنسبة. هسا قد يقول واحد المرأة شنو ذنبها ضعيفة ننطيها حصة والرجل قوي ننطيه حصتين؟ هي مو مسألة قوة ضعف، مسألة اكو تنظيم للأسرة. الله عز وجل شلون ينظم الأسرة؟ بأي معنى؟ موضوع الميراث الله عز وجل تدخل به باعتبار المرأة ما مسؤولة عن الصرف نهائيا. الأسرة في الاقتصاد الإسلامي مسؤول عنها الرجل، الرجل هو اللي ينفق عليه السكن، عليه الطعام، عليه الملابس، عليه الالتزامات الاجتماعية، كل التكاليف مسؤول عنها الرجل، المرأة ما مسؤولة بشيء اطلاقا. فالرجل لما ياخذ السهمين يصرفهن على المرأة، والمرأة تأخذ السهم الضمة ما تصرفه، اذا هي الرابحة مو هو الرابح، نبه. ففي واقع الامر ان هنا الباري هو الذي تدخل في تحديد الميراث من ناحية، من ناحية ثانية سمح بالميراث. ليش سمح به؟ لان يقول هذا الولد امه وابوه يورثوه صفاتهم الجسمية والعقلية. يعني تشوف الولد الان اذا الابو يورث ابنه خواص جسدية، الابو قصير اسود الوجه يطلع ابنه مثلك قصير واسود الوجه، لو تطي ملايين على ان تطول قامته وتحسن وجهه ما تقدر. زين اذا الام والابو يورثوه خواصهم الجسدية غصبا عليه، إذا كانوا يورثوا خواصهم الجسدية غصبا عليه من الحق أن يتورث أموالهم مثل ما تورث خواصهم حتى يصير تعادل بين الغنم والغرم. ففي واقع الأمر نظرية الميراث تخضع لها النظرية، ولذلك اعتبر مصدر من مصادر الثروة المشروعة الميراث، أن الأب يموت أو الأم فيورثون أولادهم، هذا مصدر من مصادر الثروة المشروعة. بعد من مصادر الثروة المشروعة الهبة، واحد يهب للإنسان شيء يتقبل من عند الهبة. زين، إذا عرفنا هذا خلينا نرجع للآية. الآية تقول ولقد مكناكم في الأرض، يعني وخرنا العقبات عن طريقكم واملأنا لكم الأرض بالخير ووضعنا لكم قانون باستثمار هذه الأرض. هسه تعال شوف الخدعة، شوف الخدعة الموجودة عند الناس. بعض الناس يقول شيخنا وين هالعدالة؟ شو أنا أكد سنة 12 شهر أقدر أريد أوفر لي فد ألف درهم مثلا؟ ما أقدر، فلان ابن فلان يلعب بالأموال كيف يريد. شاية هاي عدالة الله؟ تقولون الله عادل والله وفر. شاية هاي العدالة مالته؟ أنت شايف هاي ترى مغالطة. شون مغالطة؟ لأنه لما تسأل لهذا تقول له تعال هنا، أنت الآن جاي تشتغل بقانون الله لو تشتغل بقانون غير قانون الله؟ يعني بتعبير آخر، البنوك اللي عندك تعمل على الطريقة الإسلامية لو تعمل على الطريقة الربوية؟ الأسواق اللي عندك تعمل على الطريقة الإسلامية لو على طريقة غير إسلامية؟ الآن أنت معاملاتك يعني بتعبير المواد القانونية اللي عندك، هاي مواد منتزعة من القرآن يوم مأخوذة من القوانين الغربية والشرقية، طبعا مأخوذة من القوانين الغربية والشرقية، يعني التركيبة المصرفية الاقتصادية، التركيبة الاجتماعية، التركيبة الأخلاقية، التركيبة الثقافية، كلها تجايبها من برا مستوردة، مو من قانون الله، مو من القرآن. فإذا صار البناء مو قانون الله، أنت تحكم بقانون غير قانون الباري. إذا صار عندك تفاوت وصارت عندك مفارقات، اشكل على ذاك القانون، ليش تشكل على الله؟ أنت لما تروح إلى طبيب، الآن الطبيب يعطيك وصفة، يقول لك اعمل بهذه الوصفة، أنت تأخذ الوصفة مال الطبيب تمزقها وتروح تأخذ لك دواء أنت تشربه بكيفك. إذا تمرضت ليش تعتب على ذاك الطبيب؟ الطبيب يقول لك ما عملت بوصفتي، عملت بوصفة غيري، بوصفتك أنت. كذلك أنت الآن ما جاي تعمل بوصفة الله تبارك وتعالى، تعمل بوصفة مستوردة من قانون شرقي أو غربي، زين؟ وتشكل على الله. أنت لو تعمل بقانون الله المشكلة تنحل، لكن هذا مو قانون الله، هذا قانونك، قانون الأرض. إذن نعود للآية الكريمة. الآية تقول ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معائش. تنبه لي هالنقطة. جعلنا، الجعل عندنا قسمين، والله شوية شايرني زين لأن هاي نقطة بيها غموض أو الله حائلك. الجعل عندنا جعل تكويني وجعل تشريعي. الجعل التكويني وضع خواص بالتربة مهمتها توفير الغذاء للناس. شلون يعني؟ يعني انت ما شايف لك وصلة قاع لما تحط بيها حباية الحنطة ما تطلع، ليش؟ لان شو نقول احنا؟ نقول ما بيها قوة، ما بيها مواد ما حتى تنزرع الحبة، تربة خالية ما بيها قدرة، ما بيها قابلية. وبعض التربة لا، لما تذب بيها الحبة تطلع بيها الحبة تنزرع بشكل ضخم، ليش؟ لوجود مواد سماد، يعني مواد أملاح موجودة بها. الله عز وجل وضع بالتربة مواد غذائية، وضع الأملاح، هذا نسميه جعل التكويني، يعني خلى التربة صالحة للزراعة، يعني بحيث تذب بيها البذرة حباية الحنطة تعطيك شتلة، الشتلة بها 700 أو أكثر من 700، بها عشرات السنابل، مئات السنابل، في كل سنبلة كذا عدد من الحب. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه الجعل التكويني، يعني الله عز وجل جعل الأرض صالحة للزراعة، جعلها بها قابلية للزرع. والجعل التشريعي شنو؟ الجعل التشريعي تنظيمها، يعني أنا شكثر إلي حق أخذ من الأرض؟ إلي حق أخذ 100 دونم، 50 دونم وأزرعها؟ يولا قانون لتوزيع الأرض. الله عز وجل وضع لنا هالشيئين، وضع الجعل التكويني ووضع الجعل التشريعي، وجعلنا لكم فيها معايش، يعني خلينا لكل إنسان معاشة. هسا أكو نقطة اتنبه، الآن أكو هوسة عند الأمم المتحدة، هيئة الأمم المتحدة الآن خايفة تقول أن التفجر السكاني، تفجر السكاني دي يصير بسرعة مروعة مذهلة، يعني جاي يزيد عدد السكان بشكل مرعب، الولادات سنويا ترتفع، إذا صار البناء على هالمعدل يظل التفجر السكاني راح ننتهي إلى كارثة، لأن الأرض تخضع إلى قانون اسمه قانون الغلة المتناقصة. قانون الغلة المتناقصة أنك هاي الميت دونم اللي تزرعها السنة تنطيك مثلا، هالميت دونم تنطيك 50,000 مثلا كيلو حبوب، سنة الثانية ما تنطيك 50,000 تنطيك 45، سنة الثالثة تنطيك 40، لأن الأملاح اللي بها تقل، قانون الغلة المتناقصة، إلى أن توصل إلى الناتج الحدي كما يسمون الاقتصاديين. فهي مشكلة، الأرض محدودة والغلة تنقص والناس يزودون، فذولا من راح يأكلون؟ يعني ممكن إذا استمر الحال على هالمنوال بعد مدة نلقانا كل 100 واحد يتنازعون على قرصة خبز مثلا. هذا الآن التفكير اللي موجود عند العلماء عند الاقتصاديين، والتفكير الموجود في بعض الهيئات المرتبطة بهيئة الأمم المتحدة. زين، هذا صحيح أو لا؟ هو من وجهة صحيح ومن وجهة مو صحيح. شلون يعني؟ لأن هاي المسألة يريد لها مزيد إيضاح. من وجهة صحيح لأن قانون الغلة المتناقصة تمام موجود، والأرض موزعة توزيع خاص. شلون يعني الأرض موزعة توزيع خاص؟ يعني مثلا تلقى بعض الحكومات تأخذ معدل الأرض، تأخذ مثلا الأرض أفرض 50,000 كيلو متر مربع، لما توزعها على نسبة السكان يطلع كل 100 يلحقهم كيلو متر مربع. تلقى مثلا بعض الممالك بعض الدول تلقى كل نفر يلحق فد 200 أو 300 أو 500 دونم للفرد الواحد. زين، التوزيع مختلف، بموجب اختلاف التوزيع تحدث مشكلة. تمام، قد تلقى لك بلد أرض ضيقة وسكانها كثيرين وبنفس الوقت الطعام ما راح يكفيهم، تمام تحدث مشكلة، لكن هاي المشكلة مو من الله، من عندنا احنا، احنا مقسميها للأرض. هذا يقول لك هذا ملكي وذاك يقول لك هذا ملكي، والحال هذا التقسيم الله عز وجل ما يعترف به، لأن الله وضع الأرض للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والأرض وضعها للأنام، نبه لجان، موجودة للبشر وما يعترف. نعم، المشرع الإسلامي يقسم الأرض قسمين، دار كفر ودار إيمان بس، وإلا هالتحصيص هذا هالحصص ما يعترف بها. هاي من ناحية. من ناحية ثانية احنا نقول مستحيل الله عز وجل يخلق إنسان ويفتح له حلق وما يوضع له رزق بالأرض، ممكن يصير عبث هذا. إذا ما إلى رزق بالأرض ليش الله فتح له حلق وليش خلقه؟ يريد يأكل، هو الله يدري أنه يريد يأكل ويريد يلبس، هو الله عز وجل يدري أنه يريد يلبس. إذا ما محضر له أكله وطعامه ليش يخلقه؟ يصبح خلقه عبث. إذن الله عندما خلق الإنسان وفر له طعامه ووفر له ملابسه، بس وين هاي ملابسه وطعامه؟ هذه أكلها أبناء جنسه. نبهني شوي زين، البشر يشرق بعضهم بعضا، ينهب بعضهم بعضا، يعتدي بعضهم على بعض. نبهني زين، يعني خذ مثل الآن، افرض هالمناطق اللي نعيش بها شكم يوم صار لها شوية ترفهت، شكم يوم يعني أيام لها مصار، من طلع عن النفطات إلى الآن؟ نبهني الآن الدنيا مغلوبة علينا، ذولا تصور الشرق والغرب، ذولا اللي ابتزونا مئات السنين أشبعونا جوع وألم وعري وحرمان، الآن لمجرد أن حصلنا فلسين الدنيا مقلوبة، يعني ملاحقة على الرغيف. نبه لي زين، يلاحقوا على الرغيف للإنسان، القوي يأكل الضعيف، ماكو يعني مجتمع ذئاب، النواميس قضت أن لا تعيش الضعفاء، إن من كان ضعيفا أكلته الأقوياء. وإلا الواقع الناس هم الذي ينهب بعضهم بعضا، أما أن الله عز وجل يطلع لواحد للوجود وما يخلق لرزقه مستحيل، ما ممكن. لما يفتح لحلق لازم هذا الحلق إلى طعام بالأرض وإلى ملابس. لكن الناس يعتدي بعضهم على بعض، يشرق بعضهم بعضا، وإلا مستحيل الباري يخلق إنسان وما يضع لقوته. إذن هذا الخوف الموجود عند هيئة الأمم من ناحية يرتكز على أسس صحيحة، ومن ناحية لا، ما يرتكز على أسس صحيحة. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معائش. يقول احنا عندما خلقناكم خلنا لكم معيشتكم بالأرض، خلنا لكم ملابسكم بالأرض، وجعلنا لكم فيها معائش قليلا ما تشكرون. شنو معنى قليلا ما تشكرون؟ الشكر اللي تريد الآية شنو معناه؟ احنا ايش نفتهم من الشكر؟ نفتهم من الشكر ان الواحد من عندنا لما يخلص من الاكل يحب ايده ويحطها على قصته، مو الشكل، ويخلصت الحكايه. يعني وبصف جيرانه يتضور من الجوع، ما يقدر يمر بجيرانه يشوفه ان هذا جائع لو مو جائع. هو عندما اكل وامتلأ من الطعام، اكو عند قريب او عند ضعيف من اقاربه، وصل عرف ذكر فكر به قبل ان ياكل، ماكو من هذا شيء ابدا. والحال النبي صلى الله عليه واله يقول ليس منا، نبه للتعبير، يعني مو مسلم، ليس منا من يبيت مبطانا والى جانبه جار يتضور جوعا. يقول اللي يبيت مملوء البطن وجار بصف يتضور من الجوع هذا ليس منا، ليس بمسلم. المفروض ان مثل ما يملأ باطنه كون يتفقد الجائع، على الاقل يدفع ما افترض الله عليه من الحقوق حتى لا يبقي جائع، حتى منظر الجوع لا يبقى في الارض. ولهذا فقهاء المسلمين يقولون اذا واحد يموت من الجوع بمحله، اهل المحله كلهم مسؤولين عن ديته، عن الدية مالته بالتضامن، لان كلهم مسؤولين عن جوعه. المفروض ان ذولا يتفقدوه. تصور احنا لما نرجع الى حضارتنا كعرب، لما نرجع الى حضارتنا نلاحظ ان هذا المعنى كان موجود بالحضارة العربية. كيف؟ حاتم ابن عبد الله الطائي رضوان الله عليه، نبه لجين هذا الرجل، العفو، عدي ابن حاتم ابن عبد الله رضوان الله عليه، يتحدث عن هذه القصة عن ابوه. ابوه ايش كان يسوي؟ ابوه كان يصعد الى جبل عندهم مرتفع، يصيح الغلامة، غلامة اسمه يسار، يقول له يا يسار خذ الحطب واصعد الى هذا المرتفع. ياخذ الحطب يصعد للمرتفع يشعل النار. شنو القصد؟ حتى النار اذا واحد من بعيد شافه وهو جوعان يهتدي اليها بالليلة الظلماء. شي خاطب الغلامة يقول له اوقد فان الليل ليل قر والريح يا واقد ريح صر، عل يرى نارك من يمر ان جلبت ضيفا فانت حر. يقول له انت هذه اوقدها للنار، هاي النار اذا جابت لنا ضيف جائع انت حر لوجه الله، روح، لانك استطعت ان تجيب لي ضيف، ان تشبع لي جائع، وهذا الى قيمته. تصور اشباع الجائع، اطعام الجائع الى قيمته عند الله عز وجل. كانت هالصفة عند من؟ هالصفة كانت عند علي الاكبر. علي الاكبر سلام الله عليه كان اذا جن عليه الليل يستعمل هالطريقة، هاي نار القرى، يأخذ النار ويصعد الى مرتفعات بالمدينة يوقدها حتى يهتدي الناس على ضوء النار الى النار، حتى لا يبقى جائع، يميل الجائع الى طعامه. ولذلك يقول بي شاعر لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعلي، اعني ابن ليلى ذا الشدى والندى، اعني ابن بنت الحشب الفاضلي، كان اذا شبت له ناره يوقدها بالشرف الكامل. الواقع كان اطعام الطعام دأبهم وديدنهم. مو الآية الكريمة سورة نزلت، سورة بكاملها نزلت في اهل البيت لما أطعموا الطعام للمسكين واليتيم والأسير نزلت فيهم سورة هل أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إلى قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هل معنى ياخذ الكواز احد شعراء كربلاء الكواز يقول ليت الاولى اطعم المسكين قوتهم وتاليه تاليه يعني اليتيم والاسير ليت الاولى اطعم المسكين قوتهم وتاليه وهم في غاية الشغب يرون بالطف ايتاما لهم اسرت يستصرخون من الاباء كل ابي. يقول يا ريت ذول اللي اطوا طعامهم للمسكين واليتيم والاسير يشوفون يتاماهم يوم الطف. صار بيها صار بيها. انا اذكر لك المؤرخين يقولون لما دخلوا السبايا الى الكوفة لما ادخلت عائلة الحسين عائلة الحسين ترى مر عليها ثلاثة ايام ما ضاق الطعام. التفت لي شوية ثلاثة ايام ما ضاقوا للطعام يعني يوم التاسع والعاشر ويوم 11 بس ما شكوا الطعام لان عيب واحد يقول جوعان شكوا الماء الماء مو عيب واحد يقول انا عطشان لكن الجوع عائلة الحسين ما ذاقت الطعام ثلاثة ايام. لما ادخلوهم الى الكوفة الخبر انتشر بالكوفة راح يجيبون سبايا طلعوا اهل الكوفة النساء طلعت تعرف يطلعون الصبح هذه تأخذ ابنها وهذه تأخذ بنتها وهذه تأخذ طفل والاطفال شايلين تمر وخبز وجوز هذا اللي كان يستعملوه صباحا. اطفال الحسين جياع والطفل يصير قريب من الطفل فذولا لما قاموا يلتقون باطفال الحسين قاموا يناولوهم تمر وخبز وجوز. لما نظرت اخت الحسين الى ذلك صاحت ويحكم ان الصدقة حرام علينا ان الصدقة حرام علينا اهل البيت جعل الاطفال ينتجعه من فم اخيه ويقول اخي القه ان عمتي تقول ان الصدقة حرام علينا. صور مرت على الاطفال شويعات تحملوا فيها الام الجوع والعطش والام الشبا وضرب السياط وكانت هالالام لما تمر على الحوراء اذا يجن عليها الليل تقعد وين يمراش اخيها الحسين ليلا تشتكي الام عائله. فاخي ما عودتني منك الجفا فعلى ما تجفوني وتجفو من معي. أخي يا نبي علي المرتضى ليرى انكساري للعداء وتخضعي مشبية مشلوبة مهتوكة محروقة حتى الخباء وبرقعي أنعم جوابا يا حسين. ذبتني على الغراب قوة لحقتك على ريحة الخوة اشوفك عفت نبقى الشلوى بديرت غروب ما هي مروع انعم جوابا انعم جوابا.
ايها الاخوة والاخوات استمعنا واياكم الى المحاضرة الاسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
وقلت يا أملي